الوجه الثاني يبدأ حالا. وقد جاء بما معنى الحديث: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. وخاطب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الملوك والأمراء العرب، حاكم البحرين وملك عمان وملك اليمامة وبعض الشيوخ بأسلوب مقبول ومن مركز القوة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، وهو خاتم الأنبياء والرسل، وجعل القرآن بلسانهم، لذلك أصبح العرب هم قادة الإسلام والمكلفين بنشره بين شعوب الأرض، لذلك لا بد من حسم مسألة انضوائهم تحت لوائه ولو بالقوة إذا لزم الأمر. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال سبحانه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا مع العرب وغير العرب مع علو منصبه، وكفى أنه خير أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا. ولقد وسع الناس كل الناس بخلقه الحسن، فصار لهم أبا وأصبحوا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء وحب لا ترفع فيه الأصوات، وكانوا يتفاضلون بالتقوى متواضعين يحترمون فيه ويعطفون فيه على الصغير كما يحترمون فيه الكبير. فكان صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، يتجنب الغلظة ويصبر على الأذى. ولننظر والعالم معنا بإعجاب لحسن تدبير النبي صلى الله عليه وسلم للعرب الذين هم في بداوتهم بما فيها من جفاء وقسوة مع الطباع المتنافرة، كيف ساسهم واحتمل صدهم وصبر على مشكلاتهم إلى أن انقادوا إليه واجتمعوا معه وقاتلوا دونه الأهل والآباء والأبناء واختاروه على أنفسهم وهجروا لإرضائه أوطانهم وأحباءهم وأحياءهم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أعقل العالمين، كان خلقه القرآن. وصدق الله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان صلى الله عليه وسلم يتجاوز عن سيئاتهم طمعا في إسلامهم وهدايتهم، إذ لو كان فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. قال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكانت الخطوة الثانية التي اتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم في حملته الإعلامية لنشر الإسلام وسيادة مبادئه مستمدة من الخطوة الأولى، وهي مخاطبة الشعب نفسه إما برسائل مباشرة يدعو فيها إلى نبذ عبادات الأوثان وغيرها، وكذلك إلى اعتماد الإسلام دينا لهم. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الآية 58 بعد 100 من سورة الأعراف. يوجه حركة المجتمع في كافة شؤونه السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحيث يصبح المجتمع ينعم بالأمن والسلام والمحبة والوئام، كما هو الحال بالنسبة للأسبيذيين بعمان ومن كان منهم بالبحرين، أنهم إن آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله ونسكوا نسك المسلمين فإنهم آمنون، غير أن مال بيت النار ثنيا عليه لله ورسوله. وإلى هدر، أوصيكم بالله وبأنفسكم، فإذا جاءكم أمراء فأطيعوهم وانصروهم على أمر الله وفي سبيله. وإلى المنذر في مجوسي هدر، اعرض عليهم الإسلام، فإن أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، ومن أبى فعليه الجزية في غير أكل لذبائحهم ولا نكاح لنسائهم. وكما في كتابه صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين وأهل يثرب وموازعة اليهود، وأن المؤمنين أيديهم على كل من بغى وابتغى منهم دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم، وأنه من تبعنا من اليهود فإن له المعروف والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم، وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة أو آمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو يؤويه. لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم إلا من ظلم وأثم، وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث يخيف فساده فإن أمره إلى الله وإلى محمد النبي، وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن إلا من ظلم وأثم، انتهى. وعند توديعه صلى الله عليه وسلم لسرايا المجاهدين في سبيل الله يوصي الأمراء: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، انتهى. وهذه الوصايا التي يوجه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قادة الدعاة هي أسمى ما يمكن أن يتصور في أخلاقيات الحروب وآدابها، هذا مع ما نعرف من الأساليب الوحشية التي يسلكها هؤلاء مع المسلمين إن ظفروا بهم. ومن ثم هتف الشاعر المسلم بمسلكنا ومسلكهم فقال يخاطبهم: ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وما عجب هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. وكما في كتابه صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم حين استعمله على نجران أمره بتقوى الله في أمره كله: فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله، وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به، وأن يبشر الناس بالجنة وبعملها، وينذر الناس النار وعملها. ومن أسلم من يهودي أو نصراني إسلاما خالصا من نفسه فدان دين الإسلام فإنه من المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم، ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يغير عنها. وكما في وصيته صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل عند توديعه وهو في طريقه لليمن: يا معاذ، أوصيك بتقوى الله العظيم وصدق الحديث وأداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجار وخفض الجناح ولين الكلام ورحمة اليتيم والتفقه في القرآن. يا معاذ، لا تفسدن أرضا ولا تشتم مسلما، وأن تحدث لكل ذنب توبة. يا معاذ، تواضع لله عز وجل يرفعك الله، واحذر الهوى فإنه قائد الأشقياء إلى النار، ولا تحبين في أمر الله، وأدي إليهم الأمانة في الصغير والكبير، وأمت أمر الجاهلية إلا ما حسنه الإسلام، والصلاة الصلاة فإنها قوام هذا الأمر، اجعلوها همكم وأثروا شغلها على الأشغال، وترفقوا بالناس، وتعاهدوا الناس بالتذكير، وأتبعوا الموعظة بالموعظة، فإنه أقوى للعاملين على العمل بما يحب الله. ولا تخافوا في الله لومة لائم، واتقوا الله الذي إليه ترجعون. انتهى. هذا هو المجتمع الإسلامي الذي ضمن له الإسلام أن ينعم بالأمن والسلام والمحبة والوئام. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال جل شأنه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعزل الحكام عن مناصبهم طالما آمنوا بالإسلام وخلوا بين الشعب ونشر العقيدة الإسلامية، وإلا فإنه يحمل الحاكم مسؤولية وقوفه في سبيل انتشار الإسلام، وما يأتي خير شاهد على ذلك. رسالته إلى هرقل: فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. رسالته إلى النجشي: فقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي. رسالته إلى المقوقس: فإن توليت فعليك إثم القبط. رسالته إلى كسرى: فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. رسالته إلى الحارث بن أبي شمر الغساني: أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك. رسالته إلى هوزة بن علي الحنفي: فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك. رسالته إلى المنذر بن ساوي: فإني أدعوك إلى الإسلام فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك. رسالته إلى جيفر وعبد أبناء الجلندة: فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما، وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل. انتهى. ومن حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكرم كريم كل قوم بما يناسبه من التعظيم، ويولي على كل قوم كبيرهم أو كريمهم ترغيبا له في الإسلام، ومراعاة للأهلية في الولايات، وترهيبا من ولاية الأسافد. وهذا من حسن تدبيره صلى الله عليه وسلم، لعلمه بأن القوم أطوع لكبيرهم، وإبقاء على مركز هؤلاء الكبار لتأليفهم إلى الإسلام. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال سبحانه: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. وقال سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وهكذا يبدو لنا أن ما يروده المفترون والمرجفون وما يدعونه كذبا وبهتانا باتهام الإسلام بأنه قد انتشر بقوة السيف إنما هي أكاذيب تضلل الناس وتزيف التاريخ، وذلك لأن الدعوة الإسلامية تأبى الإكراه وتتنافى معه، لأن سبيلها الحكمة والموعظة الحسنة قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ففي نظر العقيدة أن إيمان المكره لا يعد إيمانا. قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. الآيات 84 و85 من سورة غافر. كل ذلك انطلاقا من القواعد الإلهية الواضحة في كتاب الإسلام الخالد الذي يقرر حرية الاقتناع والاعتناق وعدم الإكراه. قال تعالى في بلاغة إلهية صريحة: ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقال: ولو شاء ربك لا آمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. وقال: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العظيم. وقال أمير الشعراء أحمد شوقي: قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دمي، جهل وتضليل أحلام وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم. إذ إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكره الناس على اعتناق الإسلام، ولم يبتغي ملكا، بدليل أن كل ملك أو رئيس قبل الإسلام دينا احتفظ بملكه وأمن على عرشه ورئاسته لشعبه، كما هو الحال بالنسبة لأمير البحرين: وإني قد شفعتك في قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك. ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية. وكما في رسالته الشفهية لبذان مع مرسولي: وقول له إنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك. وهناك دليل آخر على أن المترددين في قبول الإسلام أو الرافضين له من أمثال حوزة بن علي مالك اليمامة والمقوقس حاكم مصر وهرقل إمبراطور الروم كانوا جميعا يرفضون الإعلان عن إسلامهم والجهر به علنا، طمعا في مكسب دنيوي أو خوفا على امتيازاتهم. والشواهد هي: قال حوزة في رسالته لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا شاعر قومي وخطيبهم، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. وقال هرقل: وإني أشهد أنك رسول الله، نجدك عندنا في الإنجيل، بشرنا بك عيسى بن مريم، وإني دعوت الروم إلى الإيمان بك فأبوا، ولو أطاعوني لكان خيرا لهم. وقال المقوقس: وفهمت ما ذكرت وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي، وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وقال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ولأن مثل هؤلاء آثروا الحياة الدنيا، فقد قال الله تعالى لرسوله الكريم ليكون على بينة من الأمر: ولكي لا يأسف على سوء تصرفاتهم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الآية 46 بعد 100 من سورة الأعرف. وإنها لسنة المتكبرين من لدن نوح عليه السلام إلى عهد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقفوا في سبيل انتشار دين الله الذي ارتضاه لعباده وأن يردوا الناس عن الإيمان بالله الواحد القهار، بل إنهم يوحون إلى المستضعفين من الناس أن يصدوا عن الصراط المستقيم وأن يصدوا عن قبول الدين. قال الله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقال جل شأنه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الآية 26 من سورة فصلت. والإسلام من خلال نشاطه الإعلامي كما ذكرنا لا يجبر الناس على اعتناقه كرها، حيث أن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التبليغ لنشر الأمن والسلام وسيادة العدل الذي يأمر به الخالق سبحانه وتعالى. والعدل عند الإسلام للكل، العدو والصديق والقريب والبعيد، وكذلك الرحمة التي ليست لبني الإنسان فقط وإنما تشتمل على كل المخلوقات. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء لا تنزع الرحمة إلا من شقيق. انتهى. والله سبحانه وتعالى لم يجعل خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة لعالم دون عالم، بل جعله رحمة للعالمين جميعا، وأعلن ذلك بقوله سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الآية 7 بعد 100 من سورة الأنبياء. ومع أن الإسلام ينكر على النصرانية واليهودية انحرافهما بالعقيدة، إلا أن وسيلته في إقناعهم هي التفاهم بالحسنى والمجادلة بالتي هي أحسن، وبتركهم ويتركهم وما يدينون به ما داموا لم يتعرضوا له ولم يصدوا عن سبيله، وفي نفس الوقت يطالب الإسلام أتباعه بتحقيق العدل والإنصاف في معاملتهم. قال سبحانه فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. الآية 15 من سورة الشورى. وبالنسبة للصراع الذي احتدم بين المسلمين والمسيحيين فسببه أن الإسلام نهض مسيحية القرن 7 الميلادي الفاسدة التي نصبته العداء وتقاليد المجوس المنحلة وغطرسة اليهودية التي اتخذت من الرب كنزا عنصريا تكتنزه لجنسها. فالإسلام دين مليء بروح الرفق والسماحة يسير الفهم وهو دين الفطرة. وللرسالة المحمدية الإسلامية العالمية عدة خصائص، أولها السلام، وله 3 أركان هي ألف منع سفك الدماء. قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ب منع الفساد في الأرض. قال تعالى بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. جيم بث روح التعارف. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآية 13 من سورة الحجرات. وبث روح السلام، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الآية 200 من سورة البقرة. ثانيا الحروب. لما طغى عدوان الوثنية على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وتكررت مؤامراتهم وعدوانهم وبطشهم، أذن الله للرسول صلى الله عليه وسلم برد العدوان. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والمقصود من هذا الإذن هو دفع الاعتداء عن حرية العقيدة، ولولاه لقضى المجرمون على الأديان. يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الآية 40 من سورة الحج. ومن خصائص الرسالة المحمدية أيضا وفاؤها لحاجة البشرية فيما يصون وحدتها ويرعى إنسانيتها، وكذلك تشريعاتها التي تتضمن ظهور الإنسانية كلها في محيط واحد لا عصبية دم أو اختلاف لون أو فرقة جنس، واتساق هذا الدين مع حقائق الكون بحيث لا يتعارض مع ما يثبت من حقائق العلم أو يختلف مع منطق الفكر. ودأب الرسول صلى الله عليه وسلم على تشجيع من يقوم بعمل طيب يخدم الإسلام، كما فعل مع المنذر بن ساوي حاكم البحرين وغيره، كما في: فإن رسلي قد حمدوك وأنك مهما تصلح أصلح إليك وأثبك على عملك، انتهى. وإلى أهل هجر: وإني لو جهدت حقي فيكم كله أخرجتكم من هجر، فشفعت غائبكم وأفضلت على شاهدكم، فاذكروا نعمة الله عليكم، انتهى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الحياة في مجتمع يسوده الأمن والسلام والمحبة، وذلك لأن الإسلام من الناحيتين العقائدية والتاريخية دين سلم لا عنف. والسلم مع الخالق جل شأنه يتم بواسطة القيام بالأعمال الحسنة الطيبة نحو البشر من كل جنس وكل لون. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالإسلام دين اقتناع لا دين اتباع، وهذا المبدأ من أصول عظمته. قال الله سبحانه: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وذلك لأن أساس حكومة الإسلام الأمانة والعدل والطاعة والنصر بالحجة أقوى من النصر بالسيف. قال الله تعالى: فانصرنا على القوم الكافرين. ولعل هذا هو ما يجعل الدين الإسلامي متميزا عن الأديان الأخرى ومنفردا بخصائص واقعية هي بالضرورة تكوين المجتمع الإسلامي الآمن، بعكس النصرانية واليهودية التي تنتظر ظهور المخلص الذي يظهر في آخر الزمان ليملأ الدنيا عدلا وإنصافا بعد أن تكون قد ملئت ظلما وجورا. وبذلك فإن اليهود والنصارى يعتمدون على بشر لإنقاذهم من ظلم أنفسهم، بينما الإسلام ينقذ من يدخل فيه ويضمن له السلامة، لأن السلامة من العذاب هي في سلامة العقيدة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أسلم تسلم. ويبشر الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال رسائله أن الدين الإسلامي سيظهر في جميع أنحاء العالم، ويعبر عن ذلك بعبارة بليغة تتردد في معظم رسائله: اعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر. وبمفهوم ذلك الزمان أن دين الإسلام سيعم العالم، والذي تصل إليه أهم وسائل المواصلات في ذلك العصر وهي الخيل والإبل. أما من يخالف المسلمين فإنه يتحمل مسؤولية عمله، فإما الإسلام أو دفع الجزية بالنسبة لأهل الكتاب، والقتال لغيرهم، أو الدخول في الإسلام. وهي آخر ما يلجأ إليه الإسلام. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآية 125 من سورة البقرة، بل الآية 29 من سورة التوبة. وينطبق هذا الكلام على ما حدث من رد فعل عنيف ضد أحد رسل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الحارث ابن عمير الأزدي من قبل شرحبيل ابن عمرو الغساني الذي تعرض له ومنعه من أداء رسالته ثم قتله. وبناء على هذا النص وبناء على هذا التصرف فلم يكن هناك من سبيل بعد أن نفذت الوسائل الإعلامية السلمية والطرق الإقناعية إلا اللجوء إلى القوة، وهم البادئون بالعدوان. قال الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الآية 125 من سورة البقرة. وقال سبحانه موضحا لرسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه كيفية معاملة المعتدين والذين يصدون عن سبيل الدعوة إلى الله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الآية 40 من سورة الشورى. وقال سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ومن أمثلة ذلك موقعة مؤتة وذات السلاسل وغزوة تبوك وإعداد جيش أسامة. ولم تكن رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم مقصورة على نشر الإسلام واعتناقه، بل إنها كما رأينا قد تجاوز ذلك إلى مهمة لا تقل سموا، وهي تكوين المجتمع الإسلامي السليم. فقد دامت المراسلات بين الملوك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بعد اعتناق الإسلام لتلقي التوجيهات النبوية الكريمة في التخطيط لبناء المجتمع وإقامة العدل. قال تعالى: إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وإشاعة السلام بين ربوع البلاد التي اعتنقت دين الإسلام كما فيه: فمن استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا، ومن لم يفعل فعليه دينار من قيمة المعافري. وكما في أعرض عليهم الإسلام: فإن أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، ومن أبى فعليه الجزية في غير أكل لذبائحهم ولا نكاح لنسائهم. ولقد لاحظنا من دراستنا لرسائل النبي صلى الله عليه وسلم واختيار الرسل الذين كانوا يحملون تلك الرسائل إلى المرسل إليهم من ملوك وأمراء أنهم يختارون على أسس إعلامية، منها حسن المظهر والقدرة على الإقناع. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أبردتم بريدا فليكن حسن الاسم حسن الوجه. ولذلك كان يختار رسله من صفوة أصحابه ليستطيع الرسول أن يفصح عن دينه بما عرف من روح رسالته. وكان عليه الصلاة والسلام يغير أو يطلب تغيير من كان اسمه قبيحا، لأنه يحب التفاؤل ويكره التطير، ويغير من أسماء الرجال والأماكن ما كان فيه حزازة واشمئزاز نفس. فقد كتب إلى أسيبخت صاحب هدر: وأنني سميت قومك بني عبد الله. وقد تبين أننا من دراستنا أن الرسول الكريم كان يختار مبعوثيه من الذين لهم معرفة طيبة ولديهم معلومات وفيرة عن البلاد التي يفدون إليها، ولهم معرفة سابقة بعادات القوم وتقاليدهم إذا تحدثوا إليهم أو جرى حوار، لكي يكون كل شيء على بصيرة. وأهم من ذلك أن الرسالة الإعلامية الخطية كانت تتكامل دائما مع رسالة شفهية لها طبيعة خاصة تتناسب مع المرسل إليه ومع طبيعة القوم الذين يدعون إلى الإسلام. مثال ذلك أن المقوقس عظيم القبط هو بطبيعة الحال نتاج ثقافة معينة وحضارة محددة كونت عقليته وحددت شخصيته، وتلك الثقافة مستمدة من الثقافتين الإغريقية والرومانية. ولما كانت هاتان الثقافتان تتخذان من المنطق أساسا للتفكير، فقد كان لابد أن يلزم المتحدث معهم اعتماد أسلوب الحوار المنطقي والجدل العقلي على النحو الذي فعله دحية بن خليفة الكلبي مع هرقل، وحاطب بن أبي بلتعة في محاورته الشهيرة مع المقوقس. قال دحية إلى هرقل: هل تعلم أكان المسيح يصلي؟ قال: نعم. قال: فإني أدعوك إلى من كان المسيح يصلي له، وأدعوك إلى من دبر خلق السماوات والأرض والمسيح في بطن أمه، وأدعوك إلى هذا النبي الأمي الذي بشر به موسى وبشر به عيسى بن مريم من بعده، وعندك من ذلك أثارة من علم تكفي من العيان. وقال المقوقس لسفير رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن صاحبك، أليس هو نبيا؟ فقلت: بلى، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما له حيث كان هكذا لم يدعو على قومه حين أخرجوه من بلده؟ فقلت: عيسى بن مريم أليس هو نبيا؟ قال: أشهد أنه رسول الله. قلت: حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه ألا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله؟ قال: أنت حكيم جاء من عند حكيم. قال الله تعالى: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وعلى العكس من ذلك نجد أن الرسالة الشفهية التي حملها رسول الإسلام عليه السلام مع مبعوث باذان لباذان الفارسي وأتباعه من المجوس، وهم الذين لا يعتقدون إلا بأشياء تخرج عن نواميس القوم وقوانين الطبيعة وهي المعجزات، فكانت الرسالة هي معجزة الإعلام بالغيب، وعلى مستويين: مستوى الإعلام الغيبي بالماضي حين أمات الرسول صلى الله عليه وسلم اللثام عن حدث فارسي جلل، ألا وهو اغتيال شيرويه لأبيه كسرى فارس، وهناك إعلام بالغيب عن المستقبل، ألا وهو زوال دولة كسرى وتمزيق ملكه وانتصار المسلمين عليه وانتشار الإسلام في ربوع إمبراطوريتهم، كما في اللهم مزق ملكه، وكما في قوله لباذان: إن ديني وسلطاني سيبلغ منتهى الخف والحافر، وكما في وقول له: إنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك. وهذا ما حصل فعلا وتحقق. ومثال ثالث هو أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عندما دعي وأصحابه إلى مجلس النجاشي بحضور وفد قريش برئاسة عمرو بن العاص الذي جاء ليكيد للمسلمين وليردهم إلى قريش، فقد كان الموقف الإعلامي لجعفر بن أبي طالب قائما على أسلوب إعلامي إسلامي يحرك وجدان النجاشي وعواطفه الدينية، لأنه كان نصرانيا. فعندما شرح له جعفر في خطبة بليغة موثقة بآيات من القرآن حقيقة نظرة الإسلام إلى الأنبياء والرسل ومنهم عيسى، استطاع جعفر رضي الله عنه أن يكسب المعركة إعلاميا وأن ينتصر على خصومه، رغم ما حملوه للنجاشي من هدايا ثمينة ردها النجاشي إليهم لعدم اقتناعه بحجتهم وقضيتهم الباطلة. حقيقة إن هذه الأساليب الإعلامية المتنوعة في شكلها ومتعددة في صورها، ولكنها تصدر جميعا من مشكاة واحدة، هي مشكاة الحق ونور الإسلام ويقين الدين الذي أظهره الله على الدين كله. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. وقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ومع تعدد الرسائل النبوية الشريفة واختلاف مناهجها الإعلامية وفقا لاختلاف المرسل إليهم، فإنها كانت جميعا تتسم بالتمسك بالدين الإسلامي وتتحلى بآدابه. مثال ذلك الإصرار على بدء الرسالة بالبسملة وهي شعار الإسلام الخالد، كما أن الرسائل جميعا تتضمن الدعوة إلى التوحيد ممثلة في الشعار الإلهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما أن كل رسالة كانت تتضمن تحميل الحاكم الموجه إليه الرسالة مسؤولية عدم الاستجابة إلى نداء الإسلام، وهي مسؤولية تقع عليه شخصيا كما تقع على قومه، ولكنه هو المسؤول عن قومه.
وقد كانت الروح الإعلامية في جميع الرسائل النبوية الإعلامية روحا سامية، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يطلب في أي رسالة طلبات مادية، وعلى العكس من ذلك كان يؤمن للملوك ملكهم، وللرؤساء رئاستهم، وللأغنياء أملاكهم، ويعطي ويمنح في سبيل تأليف القلوب طمعا في إقبالهم واعتناقهم لدين التوحيد. ويمكننا تقسيم الإعلام النبوي إلى نوعين اثنين أساسيين، فالرسائل والكتب الموجهة إلى حكام العرب من أمثال حفظة بن علي حاكم اليمامة والمنذر بن ساوي وملكي عمان وشيوخ القبائل ووجهاء القوم، نعتبرها إعلاما داخليا أو إعلاما محليا لأنها رسائل وكتب وجهة الأسرة العربية. أما النوع الثاني من الإعلام فيمكن أن نطلق عليه الإعلام الخارجي أو الإعلام الدولي، لأنه موجه إلى الملوك والحكام من غير العرب وخارج جزيرة العرب من أمثال هرقل وكسرى والنجاشي والمقوقس وغيرهم، وهؤلاء الحكام أجانب لهم شعوبهم وعقائدهم، ويعتدون بأنفسهم بحيث ينظرون للعرب بأنهم أقل مستوى منهم وأقل قوة وتنظيما. ولنتساءل لماذا نجحت رسائل النبي الموجهة للحكام العرب نجاحا باهرا أظهر ثمارا عظيمة في مدة قصيرة من الزمن، في حين أن الرسائل الموجهة إلى الحكام والملوك من غير العرب لم تظفر بنفس الدرجات من النجاح الداخلي الذي بلغه الإعلام المحلي؟ وفي رأيي أن السبب في ذلك إنما يعود للتجانس الجنسي واللغوي والعادات والتقاليد والأعراف والاتفاق الحضاري بين المرسل صلى الله عليه وسلم وبين المستقبلين العرب، مما يسر بلوغ الغاية المنشودة. قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، في حين أن الرسائل الموجهة إلى الحكام والملوك من غير العرب قد لاقت بعض التعثر والإعراب، وذلك بسبب اختلاف اللغة والجنس والعادات والتقاليد والأعراف، فضلا عن التمسك بالمصالح المادية، مما تعذر معه أن تبلغ نفس الغايات التي بلغتها الرسائل الموجهة إلى العرب والتي تمثل الإعلام الداخلي. قال هرقل لقومه تعلمون والله أن هذا الرجل لا نبي مرسل، نجدوه ونعرفه بصفته التي وصف لنا فهلما فلنتبعه فتسلم لنا دنيانا وآخرتنا. فردوا عليه نحن نكون تحت أيدي العرب ونحن أعظم الناس ملكا وأكثرهم رجالا وأقصاه بلدا. قال فهلما أعطيه الجزية كل سنة أكسر شوكته وأستريح من حربه بما أعطيه إياه. قالوا نحن نعطي العرب الذل والصغار بخرج يأخذونه منا، ونحن أكثر الناس عددا وأعظمهم ملكا وأمنعهم بلدا. لا والله لا نفعل هذا أبدا. وقال كسرى بعد أن مزق كتاب رسول الله يكتب إلي هذا الكتاب وهو عبدي، قال الله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ودعره الله عبرة بأن قتله ابنه شيرويه، قال الله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. وقال المقوقس وقد علمت أن نبيا قد بقي وقد أظن أنه يخرج بالشام، قال الله تعالى وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وقال جل شأنه قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال عز من قائل ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. وبفضل من الله ثم بحكمة رسوله الكريم تمكن الإسلام من قهر عبادة الوثنية بأشكالها المختلفة، وكذلك كشف عن انحراف اليهودية والنصرانية حيث دعا بالتوحيد الخالص لله رب العالمين والمساواة بين الجنس البشري، حيث يتميز المسلم عن غيره ليس بعلة مولده أو لونه أو أي عامل آخر، ولكن بمدى خشيته من الله وأخلاقياته وأعماله الصالحة وتفكيره السديد. قال الله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأسأل الله التوفيق. أحمد محمد العقيلي. انتهى بذلك كتاب الأثر والدلالات الإعلامية لرسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والقادة. قرأه عليكم محمد عبد العاطي عبد اللطيف، وقدمته لكم المكتبة المركزية الناطقة بالرياض التابعة لوزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية. وقد تم تسجيل هذا الكتاب في يوم الأحد 4 من شهر جمادى الأولى لسنة 1420 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.